إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد: صفة الرؤية. وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وفي رواية عند البخاري: سترون ربكم عيانا. حديث جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري: سترون ربكم عيانا. قال الإمام رحمه الله: وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله وعدا لم تروه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. قال الإمام رحمه الله: وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وهذا إسناده عن مالك صحيح. قال الإمام رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. هذه الصفة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى على أنها من الصفات الإلهية، والكلام على هذه المسألة من وجوه: أولاً، ذكر بعض الآيات الدالة على الرؤية وبيان وجه الدلالة وكلام السلف حولها، ثانيا ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية مع ذكر أقوال بعض السلف لتوضيح معاني النصوص من تفاسيرهم وذكر الأدلة العقلية المؤيدة للأدلة النقلية مع الإجابة على شبه المعارضين النافين للرؤية. الآية الأولى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه الآية لو سلمت من تحريف المحرفين وتدبرها مؤمن سليم الفطرة وجدها تنادي نداء صريحا بأن الله تعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وبيان ذلك كالآتي: الفعل نظر له عدة استعمالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه أو تعديه بواسطة حرف الجر، فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار، وذلك كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا وتوقفوا لنا حتى نقتبس من نوركم، وإن عدي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وذلك كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وآية الباب من النوع الأخير، بل هي أبلغ في الدلالة على المراد حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. وقد فهم هذا المعنى من الآية علماء السلف قاطبة دون أن يشد منهم أحد. الآية الثانية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والملاحظ أن هذه الآية من أدلة نفاث الرؤية، إلا أن بعض المحققين يرى ورأيه الصواب أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح، بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف، لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق التمدح. ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وفي أكثر من موضع النقل عن بعض أهل العلم أن العدم المحض ليس فيه مدح، لأنه ليس بكمال، وإنما يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا مثل تمدحه سبحانه بنفي السنة والنوم، لأنه يتضمن كمال القيومية، ونفي الموت لأنه يتضمن كمال الحياة، وهكذا جميع الصفات السلبية التي تمدح الله تعالى بها تتضمن أمرا وجوديا على ما مر ذكره، وهو إثبات كمال الضد لله جل وعلا. ففي هذه المسألة إذا تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به لا بعدم الرؤية، لأنه لو كان لا يرى لشارك سبحانه العدم وهو الذي لا يرى، ومشاركة العدم ليست بكمال وليس فيها مدح، بل في ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاه لجهلهم أو تجاهلهم. وإذا كان من الواجب تنزيه الله عن مشاركة أي مخلوق موجود ومشابهته فيما يختص به ذلك المخلوق، فكيف يستسيغ النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهو عدم الرؤية؟ قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وهي أنه تعالى أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك ولا يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. ويشهد لذلك قوله تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين موسى وقومه المؤمنين عندما رأوا فرعون وجنوده من مكان بعيد: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. فمعلوم أن السياق أنه لم ينفي الرؤية، وهي واقعة بالفعل، كما أنهم لم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، ولكنهم كانوا قد خافوا أن هذا الجبار الذي صار بمقربة منهم حتى رأوه سيدركهم ويلحق بهم ويؤذيهم. وهذا المعنى هو الذي نفاه موسى بقوله كلا، وقد وعده ربه تعالى أنه لا يخاف دركا ولا يخشى، إذ يقول سبحانه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ومما يذكره أهل العلم في هذا الصدد أن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المشهود لهم بالإمامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. ثم تلا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار الآية، يعني أن معنى هذه الآية تفسيرها. لذلك قال: فالمؤمنون يرون ربكم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا. ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها تحيط به سبحانه، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به، أما هو سبحانه فبكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلامه مهما بعد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ويسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه. وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: في الإدراك أقوال لعلمائنا من السلف، أحدها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، ويكون الإدراك بمعنى الرؤية عند هؤلاء. ثانيها: الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء. ثالثها: أن الإدراك أخص من الرؤية، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية. قال ابن جرير رحمه الله عند تأويل هذه الآية: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى لا تدركه الأبصار. قال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها سبحانه. وقال آخرون: لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه. وقال أهل هذه المقالة: الإدراك في هذا الموضع الرؤية. والراجح هو القول الذي تشهد له الأحاديث، لأنها تعتبر تفسيرا للآية كما هو معروف عند أهل العلم من السلف، وهو إثبات الرؤية في الآخرة دون الدنيا، وأن الإدراك المنفي أمر زائد على مجرد الرؤية وهو الإحاطة. ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة ظنا منهم أنها تنفي الرؤية، إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحدة فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤية عكس ما زعم النفاة. ومن أوجه دلالة الآية على الرؤية أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يسأل الله ما لا يليق بالله، بل ما هو من أبطل الباطل في زعمهم، وهو من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به سبحانه، وأن الله لم ينكر عليه سؤاله، علما بأنه تعالى قد أنكر على نبيه نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة ابنه فقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلو كان سؤال رؤية الله من قبيل سؤال نوح نجاة ابنه لأنكر الله تعالى على موسى كما أنكر على نوح عليهما السلام، وعدم الإنكار دل على أنه إنما سأله ممكنا لا مستحيلا. وأيضا فالله جل وعلا أجابه بقوله: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي أو عبارة قريبة من هذه العبارات التي تدل على أن الرؤية غير ممكنة. والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل بإنصاف، فنعرف من هذا أنه تعالى يرى في الوقت الذي حدده تعالى لرؤيته، وأن نبيه موسى عليه السلام إنما سأله ما هو ممكن لم يسأله مستحيلا، إلا أنه نبهه على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار لضعف قوة البشر في الدنيا، إلا أن الله سوف يمتحنهم ويمنحهم القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الرب تعالى فيرونه عيانا، ولكن دون إحاطة كما تقدم. وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. وفي قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي، فكيف بك وبأمثالك وأنت أضعف من الجبل يا موسى. وأما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن هي لنفي سيفعل، أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري. وفي هذا يقول ابن مالك في كافيته: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فمحاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية، محاولة مغرضة، ولكنها غير ناجحة، بل هي مردودة كما قال ابن هشام رحمه الله. من أقوى أدلة أهل السنة على إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الكفار يوم القيامة أنه يحجبهم عن رؤيته. فوجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته تعالى وعن سماع كلامه. فإذا إن من أعظم نعم الله على المؤمنين أنهم يرونه عيانا ويسمعون كلامه سماعا، إذ لو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنده تعالى. وبهذا الأسلوب احتج الإمام الشافعي رحمه الله بالآية وكذا غيره من الأئمة. وقال المزني رحمه الله وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعي: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيها دلالة على أن أولياءه يرون ربهم يوم القيامة. ثم يأتي الربيع بن سليمان فيؤكد ما حكاه المزني حيث يقول: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت للشافعي: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله. ثم قال الشافعي رحمه الله وهو يؤكد هذا المعنى: ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. وهناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته تعالى، كقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. هناك آيات أخرى كثيرة تنص على هذا المعنى. واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما لم يكن هناك مانع كالعمى مثلا. والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنها وصلت إلى حد التواتر، فسرد منها 30 حديثا وهي أحاديث مرفوعة بين صحيح وحسن، بل بعضها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما. وهناك أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة تعطي الدلالة على رؤية الرب تبارك وتعالى. ومثل هذه الأحاديث والآثار لها حكم الرفع عند المحدثين، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. فمن الأحاديث المرفوعة فيما ذكره المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في الصحيحين، ونصه: إن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. ومثله حديث جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه، ولفظه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة بعد طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي حديث آخر له رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم عيانا. فلا يخفى أن المقصود من الحديثين وما في معناهما هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكلف وعدم وجود التزاحم حال الرؤية، ولا يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنها حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث كما في حاد الأرواح: وهذا حديث رواه الأئمة عن حماد بن سلمة وتلقوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. ولو أن مصنفا راح يسوق كل ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم سلفا وخلفا في موضوع الرؤية مع مناقشتها، لو فعل ذلك لأدى به ذلك إلى الخروج عن الموضوع الذي يتناوله. والاكتفاء بالنصوص التي وردت كما صنع المصنف رحمه الله تعالى يؤدي إلى المطلوب، فثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين أصبح في غاية الوضوح، ولم يبق في المقام خلاف يعتد به، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذه هي الآراء في معنى الرؤية الذي مر عليه أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم بأعين رؤوسهم ولكن لا يدركونه ولا يحيطون به إدراكا ولا علما، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ولكن يرون ربكم تبارك وتعالى. والأدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك دلالة واضحة صريحة، ولكن المخالفون لأهل السنة من الطوائف المختلفة تكلموا في الرؤية على غير ما تكلم به أهل السنة والجماعة. قال أبو الحسن الأشعري: إن المعتزلة أجمعت على أن الله لا يرى بالأبصار، ثم اختلفوا فيما بينهم هل يرى بالقلوب أو لا. وقال أكثر المعتزلة: إن الله يرى بالقلوب بمعنى أنه يعلم. قال ذلك الأشعري في مقالات الإسلاميين، وأنكر بعضهم حتى هذا النوع من الرؤية وهو ما يتعلق برؤية القلب بمعنى أنه تعالى يعلم، بل صرحت جماعة من المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وبعض الزيدية أن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه. وأما الأشعرية فإنهم يثبتون الرؤية بالأبصار في الآخرة لكن دون مقابلة ودون إثبات للفوقية لله جل وعلا كما أثبت الله تعالى لنفسه: يخافون ربهم من فوقهم. كما تقدم في بحث صفة الاستواء ذكرت الأدلة القاطعة في ثبوت الفوقية والعلو للعلي الأعلى، وإثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم الوضوح، إذ لا يعقل إثبات موجود في الخارج ووجوده حقيقي وإثبات رؤيته بالأبصار ثم يقال إنه ليس فوق الرائي ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحته. هذا كلام يرده كل من يسمعه وهو يعقل ما يسمع. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. وهذه المعاني الثلاثة يجب الإيمان بها مجتمعة عملا بنصوص الكتاب والسنة وخروجا من الاضطراب، وهي العلو والفوقية. الأمر الثاني صفة الكلام، الكلام اللفظي. الأمر الثالث الرؤية بالأبصار. ثم اختلف أهل السنة هل الرؤية في الآخرة خاصة بالمؤمنين أم يراه الكفار والمنافقون كما يرى المؤمنون. أما في الجنة فلا شك أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، إذ هي دارهم الخاصة وهي دار الطيبين، فلا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون. فينحصر الخلاف في الرؤية التي تقع في الموقف عند الحساب والتجلي. والذي رجحه ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف، وأجاب على قول من يرى عموم الآية استدلالا بعموم اللقاء والخطاب بقوله ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية، لأنه سبحانه أعلم بهم فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين، فما يمنعهم من السجود عندما يكشف عن ساقه. هناك آراء في المسألة، وكل ذلك إذا علم الإنسان الحق فيه الذي دل عليه الكتاب والسنة فالجهل به لا يضر، ولكن طلاب العلم خاصة ينبغي عليهم أن يعلموا جواب الشبهات، لأن المؤولة من المعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغير هذه الطوائف المبتدعة، لأن هؤلاء يشغبون على أهل السنة ويجتهدون في بث باطلهم في الأمة. وأما أهل السنة فإن الله تبارك وتعالى قد عصمهم بالكتاب والسنة، وقد جعل الله تبارك وتعالى العصمة في هذا الوحي المعصوم، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهذا الذي مر كله في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ولم يثبت أن أحدا رأى ربه بعيني رأسه في الحياة الدنيا حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الكلام في الرؤية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة، وهذا ما وقع فيه النزاع. وكثير من الناس لا يدري خبيء الأمر، فكثير من الناس يهون من شأن هذه الأمور التي من أجلها أهدرت دماء كثير من العلماء وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فمنهم من ظل يرسف في قيوده في سجنه حتى مات كالإمام البويطي رحمه الله تعالى، ومنهم من ضرب وعذب وديس بالأقدام كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قتل بيد الواثق كأحمد بن نصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغير هؤلاء منعوا من التدريس ومنعوا من رواية الأحاديث، بل إن القراء الذين كانوا يقرؤون الصبيان في المكاتب منعوا أيضا من إقراء صبيان المسلمين إذا كان هؤلاء من أهل السنة وعلى الجادة، بل إن الواثق أمر أمير جنده عند مبادلة الأسرى أن يمتحن الأسير المسلم الذي وقع في أيد الروم، فإذا سأله عن القرآن وعن رؤية الرحيم الرحمن فقال إن القرآن كلام الله ولم يقل هو مخلوق، وقال إن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة بالأعين، فإنه يرده إلى الروم ولا يبادل به أسير الرومية، يقول هذا لا نريده، بل إن مسألة الرؤية هذه جعلت الواثق يقول إن الواثق لا يؤمن برب يرى في الآخرة كما يدعي أحمد بن نصر إلى غير ذلك، ثم قام إليه يقول يحتسب خطوته إليه فضربه ضربة أطاحت برأسه وأمر بتعليق الرأس في جانب من جوانب النهر والجسد علق في الجانب الآخر. هذه مسألة كبيرة جدا، ولكن كثيرا من الناس يحسب أنها مسألة متفردة، يعني هي مسألة مفردة يدور حولها الخلاف، والأمر ليس كذلك في حقيقته، بل هي عنوان لموضوع كبير. مسألة خلق القرآن كانت سببا مباشرا للأذى الذي لحق بالإمام أحمد وبأهل السنة في عصره وبعد عصره، ولم تكن هذه المسألة قائمة وحدها في مجال الصراع، بل كان الأمر يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، ولكن الذي كان عنوانا لهذا الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية إنما كان حول صفات الرب تبارك وتعالى، بل أحيانا كان يدور بين أهل السنة والغلاة من الجهمية حول أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فكان الصراع قائما في هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد وهو باب الأسماء والصفات. وهذا الباب لما فتح لم يغلق إلى يوم الناس هذا، كان السلف في الصدر الأول يتوقفون عند حدود إيراد النصوص من الكتاب والسنة، ولكن جاء هؤلاء بشقشقات وأخذوا يفرعون الكلام ويولدون المعاني، واضطر أهل السنة إلى الرد على هؤلاء فتكلموا بكلام اتسع هذا الكلام بعد، ودخلت فيه كثير من الآراء والاضطراب حتى صار الأمر ركاما هائلا، فالعودة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عصمة للأمة من الضلال. فمثلا كان السلف يقرون استواء الله تبارك وتعالى على العرش بسرد الآيات التي وردت في بيان هذه الصفة العظيمة، الرحمن على العرش استوى، والكيف لا يسأل عنه كما قال مالك رحمه الله تعالى، فكانوا يكتفون في إثبات الصفات بإيراد النصوص، يفهمون المعاني ويعلمون أن ما أسند إلى الله تبارك وتعالى على قدر ذاته تبارك وتعالى، لأن الصفة على قدر الموصوف، فكانوا يفهمون هذا فهما صحيح. فجاء هؤلاء وقالوا إن الاستواء يؤدي إلى تشبيه الله بخلق، ثم أخذ أهل السنة يقولون إنه استوى على عرشه، فيقول الآخرون بل استولى على العرش، فيضطر أهل السنة إلى القول بأنه استوى بذاته على عرشه، مع أن الفعل إذا أطلق هكذا فإنه يكون بذات الفاعل، لا يحتاج الإنسان إلى أن يقول كتبت الخطابة بذاتي ولا تناولت الشراب بذاتي، وإنما يكفي أن يقول شربت الشراب وكتبت الخطابة إلى غير ذلك. كذلك استوى على العرش، لا يحتاجون إلى القول إنه استوى على العرش بذاته، ولكن لما شغب هؤلاء اضطر أهل السنة إلى قول هذه اللفظة فيقولون استوى الرحمن على العرش بذاته، فيأتي من يقول هذه اللفظة لماذا أتى بها أهل السنة؟ هذه لم تكن عند الصدر المتقدم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإنما ألجأتهم إلى ذلك الضرائر التي عانوا منها، فاضطروا إلى بيان الأمر على هذا النحو الواضح استوى على عرشه بذاته. فلما جاء من يقول إنه داخل العالم أو يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا فوقه ولا تحته إلى غير ذلك من صفات العدم، كانوا يقولون رحمهم الله بائن من خلقه، مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، فليس شيء من خلقه بداخل فيه وليس بداخل في شيء من خلقه. فالأمر إذا رجع إلى أصله كان سهلا سمحا ميسرا، وإذا دخلت فيه هذه الآراء التي أتى بها المعطلة من المعتزلة والجهمية تعقد الأمر تعقدا شديدا، وصرنا إلى ما نحن فيه، الأمة يضرب أبناؤها بعضهم بعضا، حتى إن الإيذاء الذي وقع من المؤولة والمحرفة على أهل السنة ما زال إلى يوم الناس هذا، ولا يخفى ما كان عند ترجمة الإمام عبد الغني المقدسي من أن بعض أولئك المؤولة المحرفة بذل مالا كثيرا لكي يهدر دمه، لكي يقتل الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى. فهذا كان في تلك العصور وما زال إلى يوم الناس هذا، فإن هؤلاء المتعصبة من الأشعرية والماتوريدية والمحرفة المؤولة في جميع الطوائف الفاسدة، هؤلاء يتمنون ويودون لو أن أهل السنة أزيحوا من الوجود إزاحة كاملة، ولكن الله عز وجل ينصر أولياءه ويثبتهم، وتكون العاقبة لهم بقدر الله جل وعلا، كما وقع مع الأئمة المتقدمين الذين ثبتوا في المحنة وثبتهم الله رب العالمين ونصر بهم دينه وأقامهم مقام الصدق وأبقى ذكرهم في العالمين، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وأما أعداؤهم فصاروا إلى مزبلة التاريخ. أين أحمد بن أبي دؤاد؟ لا يعرف إلا بهذا الوصف، عدو الإمام أحمد. أين أحمد بن أبي دؤاد؟ أين بشر المريسي؟ أين هؤلاء؟ لقد ذهبوا جميعا، وبقي الإمام وبقي العلماء من أهل السنة، نسأل الله أن يرحمهم أجمعين وأن يرحمنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.